بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أهلا بكم يا إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من هذا خلق الله. الحقيقة هذا المتحف الرائع وهذا الجمال المؤثر في كل أنحاء العالم يدل على آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فكل مخلوق بيعلمنا حاجة جديدة نعرفها عن الخالق العظيم سبحانه وتعالى. الليلة دي احنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا، مهمة ليه؟ لأنها تحصل كل يوم والناس بتنخدع فيها انخداع كبير جدا. ايه اللي بيحصل كل يوم؟ كل يوم الناس بتأكل وتشرب، وكل يوم الناس بتلهو وتلعب، وكل يوم الناس بتشتغل وتتعب، وكل يوم الناس بتحيا وتموت، وكل يوم بيحصل أفعال كثيرة بتحصل كل يوم. لكن الحقيقة بقى لما بيكون في حركة الحياة بيحصل ظلم. الظلم عادة ما بيحصلش من الضعيف للقوي ولا من الفقير للغني، غالبا اللي بيحصل العكس، ونادرا ما يحصل ان ضعيف يظلم قوي، واذا حصل بيبقى قهر او بقى مرض نفسي. اللي بيحصل يوميا والناس مش واخده بالها منه ان القوي بيظلم الضعيف على مستوى الفرادة والجماعات وحتى الدول. الأقوى بيظلم الأضعف، بيقهره، بيكسره، بيأسره، بيسلبه حقه، بيحدد له مسار حياته إلى آخره. ده بيحصل كل يوم وكلنا واخدين بالنا منه. أما اللي مش واخدين بالنا منه أو اللي الناس مش واخدة بالها منه وبالذات الظالمين، إن دايما الضعيف ربنا سبحانه وتعالى بيأيده. نقول تاني، ايه اللي احنا مش واخدين بالنا منه وبالذات الظالم؟ ان هو سينهزم، ان هو مهزوم، ومهما اتخذ من حيطة واغلق على نفسه اسباب الفشل فهو اساسا فاشل، ومهما اتخذ اسباب النجاح فهو اساسا راسب، ومهما حاول يعلو فهو سينخفض. زي ما قال الرجل: الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وكم من ملك له علامات فلما على مات. الظالم بيملى له الحاد ما بيجيله سبب، وقد يكون أهون سبب يهلكه. هي دي المسألة، هي دي المعادلة. ده اللي كتير جدا من الناس ما بيقوش عارفينه يوميا، ما بيقاش عارف اللي أخذ حق، ما بيقاش عارف ان الحق ده سيؤخذ منه، وما بقاش عارف ان الشخص اللي اتظلم ده ربنا هيرجع له حقه دنيا او اخره. فهي المساله ما هياش ماشيه في خط واحد. ممكن الظالم ينفذ اللي هو عايزه، لكن النتيجه مش هتبقى زي ما هو عايزها ابدا. ان الله لا يهدي كيد الخائنين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، إنه لا يفلح الظالمون. لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينجح مخططات الفاسدين. واحد هيسألني أو واحد هيقول لي: إزاي مخططات الفاسدين كل يوم بتنجح وكل يوم بيحققوا مكاسب؟ المكاسب دي ظاهرية فقط، ظاهرية فقط. ولو كانت المسألة إن كل قوي يكسر ضعيف وياخد حقه وتنتهي المسألة، لكان الضعفاء انتهوا وتبخروا من الدنيا، ولا كان الظالم ده محدش يقدر عليه أبدا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيسلط بعضهم على بعض. برضو ربنا بيجعل لنا آية علشان نعرف ان المسألة مش في ايدهم. ممكن يطلع شخص ضعيف او مخلوق ضعيف يدوخ هؤلاء الأقوياء وما يخليهمش يقدروا عليه، ودي من آيات ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيمكن للذين استضعفوا الارض كما قال تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الحقيقه الليله دي عندما ينتصر الضعفاء. حلقتنا بعنوان النصر للضعفاء. ازاي النصر للضعفاء؟ النبي عشان قال كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وفي روايه: وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. الضعفاء دول منتصرين، حتى لو اتظلم، حتى لو اتقتل، برضو ربنا سبحانه وتعالى سيجعله سببا للنصر دنيا واخره سبحانه وتعالى. ومن قتل مظلوما، ها شوف ربنا قال ايه: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. حتى لو قتل برضو ربنا هنصره، ربنا بيديله اجر على ابتلاءه، بيدخله الجنة، وبعدين بقى الحساب يجمعه مع الظالم ويقتص منه سواء كان في الدنيا او في الاخرة. تعالوا نشوف الليلة دي بعض المشاهد، وقبل ما نشوف مشاهدنا اللي جاية، احنا معانا في اخر الحلقة يعني فيلم تسجيلي عن المسجد الاقصى الجميل. انا مش عايز اقول الاسير، ولكن هنتفرج عليه، واظن والله اعلم معظمنا اول مرة يشوف المشاهد دي في اخر الحلقة ان شاء الله عز وجل، انتظرونا. تعالوا الاول نشوف مشاهدنا اللي معانا. لما يكون في مخلوق ضعيف ويعني يترصد لمخلوق قوي، فعلا مشاهد عجيبة. شفت البومة؟ البومة مخلوق ضعيف، مش 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 مخلوق قوي، يلتهم مثلا دود، ياكل فار، لكن انه يلتهم اولاد نسر او صقر، ده يعني قمة الجرأة. ازاي هذا المخلوق الضعيف يقدر يقتنص ابن نسر او ابن صقر بهذه الجرأة وبهذه الكيفية؟ سبحان الله. لاحظوا ان الظالم لازم في لحظة يغفل، لازم في لحظة يغفل. فهتشوفوا دلوقتي البومة، طبعا الصقر والنسر والطيور الجارحة مرعبة بالنسبة للبوم، مرعبة بمعنى الكلمة، بيفترسوها، بيموتوها، حتى من لا شيء بيقتلوها. لكن هي تحينت فرصة ان هي بتعرف تشوف بالليل اكتر، وان هي بتسهر بالليل اكتر، وخلتهم نايمين، وراحت شايلة واحد من ولادهم وراحت جارية بيه وخدته اسير عندها بشكل عجيب جدا. لما الضعيف يركز ازاي يعاقب القوي او ينتقم منه بينتصر. وتعالوا نشوف المشهد ده، وفي مشهد بعديه ايضا لصقر مع غراب. الصقور بتكره الغربان وبتحاول برضو انها تقتلها، حتى من غير سبب، حتى من غير ما تفترسها ولا تاكلها. تعالوا نشوف برضو الغربان عملت ايه، وغراب عمل ايه مع صقر، اللي هو الصقر يعني القوي المخيف العنيف. تعالوا نشوف المشهدين ونشوف عندما ينتقم الضعفاء وينتصر الضعفاء. تفضل معي. ده حضراتكو النسر هو نايم، ومرة واحدة البومة جت خطفت ابنه. اهو شوفوا حضراتكو البومة عينيها بتلمع من ورا اهي، شايفين شايفين شايفين، مرة واحدة وراحت خطفة الولد. وطبعا ابوه نايم مش دريان بحاجة ولا فاهم اي حاجة حصلت. لا يحصل كالآتي: ان البومة خدته اسير عندها في عشها، وعمالة بقى عمالة تضربه: انت ابوك بقى عمال يخوفنا، انت ابوك. الغريب ان الصغير الضعيف هو كمان هو اللي هينتصر، لانه مظلوم، هو ابوه هو اللي بيضربهم، هيقاوم ويعني ويحاول لحد ما يخرج من ازمته. لكن الشاهد، شوفوا حضراتكم البومة خدت ابن الصقر، اهو ده صقر خدته اسير عندها، واخداه شيء عجيب جدا جدا. هي مش هتعرف تاكله، هو ما بيتاكلش، الصقر والنسر ما بيتاكلوش، لكن شوف ازاي خدته، شوف ازاي اساسا شالته بمخالبها وطارت بيه لحد ما دخلته عندها في بيتها. شوف ازاي، وشويه تضربه وشويه تخربشه وشويه لما القوي يعني ما بياخدش باله ان في لحظات لازم هيغفل ولازم هيضعف ولازم هيعطي لاسباب الانتقام ظهره، هو دايما سيؤخذ من حيث لا يحتسب، دايما سيؤخذ من حيث لا يحتسب. شوفوا هنا الصقر يعني زي ما يكون بيقول لها يعني انت اذيتيني اذى، طب انت عملتي كده ليه؟ شوف التحدي ما بيجيبش الا تحدي، والظلم ما بيجيبش الا ظلم. وهنا هو هيقاوم، سيظل يقاوم لحد ما يطير هيمشي، وبعدين غالبا ما عرفش الطريق راح داخل لها تاني، عايز برضو يعاقبها شوية قبل ما يخرج. شيء عجيب اهو، ده ضعيف وبيقاوم وبيحاول يخلص نفسه. هشوفه وطار، هو طار، هو مش عارف هيروح فين لانه ما يعرفش الطريق لبيته، لانه يعني خطف ليلا في الظلام. ده هنا بقى المشهد ده الحقيقة مؤثر جدا. ده عش للغراب زي ما حضرتك شايفين، ده الغراب هو ده اللي جوه والصقر هو ده اللي بره. الغراب عمل ايه بقى؟ قاوم، مسك رجل الصقر وعمال يعض فيه، عمال زي ما حضرتك شايفين ينقر بمنقاره ويخلو بمخالبه، ماسك رجل الصقر وعمال يعض فيه وعمال ينقر في صوابعه وعمال اهو شوف حضراتكم عمال يخبط فيه وعمال. ازاي مخلوق ضعيف زي الغراب بالمقارنة طبعا للصقر، الصقر بيصطاد مخلوقات كبيرة. تعالوا نشوف المشهد من بره بقى، شوفوا الصقر قد ايه ضخم، وده اللي احنا شفناه شوية من بره، التصوير بقى من الخارج. الغراب ماسك رجله وعمال يجره عنده وعمال يجر وعمال يضربه وعمال يعضه وعمال ينقره، والتاني مش عارف يتصرف معاه. ده معناه ايه؟ لما الضعيف بيقاوم ولما الضعيف بيبقى عنده حياته غالية وبيعرف يعني يحافظ عليها وبيعرف يدافع عنها، الأقوياء مبقاش في معنى لهجومهم. ده كده الصقر قال لك ايه؟ لا ده الغراب ده مش نافع معاه الاسلوب ده خالص. تقريبا راح كده وراجع نفسه، قال ايه اللي حصل ده دلوقتي؟ هو انا اتضربت يا اولاد؟ لا انا هرجع له مره تانية. راح راجع مره تانية، نشوف المشهد بقى هنا، دخله بصوا مسكه ضربه. مين اللي بيضرب؟ الغريب ان الغراب هو اللي بيضرب. يا جماعه المعتدي مهما كان فهو ضعيف. ليه؟ لان هو ظالم والظالم باطل والباطل ضعيف. قل جاء الحق وزهق الباطل. شوف مين بقى هنا اللي عايز يهرب؟ الصقر هو اللي عايز يهرب. مهما خد عشه، مهما خد ارضه، مهما خد مكانه، الحق هو في النهايه اللي بيبقى اقوى. هنا الصقر مشي وهيرجع تاني يعني برضو للمره الثالثه. بصوا حضراتكم هنا دخل طبعا التصوير من الخارج ومنتظر يشوف الطريقه اللي بيخرج بيها الصقر مرة أخرى. شوف هنا عمال طبعا هو في الداخل بيضرب وبيتأذي وبيتعض، وبعدين هينفد بجلده هيهرب دلوقتي. هو بيقول له طب سيبني اهو، والغراب ماسكه ومسك يعني صعبة جدا. هتشوفوا مشهد غريب جدا دلوقتي. هنا بقى هيجي صقر تاني، هنا بقى خيانة الصقور لبعضها البعض، هيجي صقر تاني يزقه زقة كده عشان ايه؟ يعني يدخله عند الغراب. حاجة غريبة جدا، ودي صقر بيخون صقر اخر يعني بيدفعه علشان يضرب. شوفوا هنا الغراب مسكه من جناحه وعمال بقى ايه يقول له لو انت بقى شاطر خلص نفسك. طب هو دخل ازاي؟ تعالوا شوفوا هو واقف هنا كده على باب. بصوا بقى الصقر التاني اللي هيزقه شيء عجيب جدا اهو. قال له ادخل بقى خد نصيبك من الاذى اهو، راح دقمة. شيء عجيب جدا. حتى الخيانة في الخونة والخديعة مع المخادعين والظلم مع الظالمين، شيء عجيب. بيخونوا بعض، بيظلموا بعض، بيأذوا بعض. ولا عزاء للظالمين، هم هو ده مجتمعهم. ده الغراب واقف بقى طبعا كده بيقول مين الراجل اللي يجيني. شيء عجيب يعني. حضراتكم شايفين غراب، الغراب طبعا ضعيف، الغراب يعني ده ياكل حاجة ميتة، ياكل شيء صغير. لكن الصقر ده حاجة كبيرة، بيصطاد غزلان وبيصطاد شياه وبيصطاد مخلوقات اكبر منه بكتير. احنا كنا جبنا حاجات زي كده قبل كده هوت، يعني في مرة الصقر اصطاد بطة اكبر منه 10 مرات من البط اللي هو الوز اللي بيطير في السماء ده وكلها. بس هو البط والوز مش مؤهل ان هو يدافع عن نفسه ولا ياكل، نفسيا هو مسالم عايز يعيش وياكل ويشرب وخلاص. طبعا الظالم لما بيلاقي حد عايز ياكل ويشرب ويعيش يقول له اهلا وسهلا، نعم المخلوق اللي يستغل ويؤسر ويضر ويؤسر ويتبهدل كمان. ليه؟ لان الاشرار عايزين واحد اعزل، مش محتاجين حد يعني يكون عنده ادوات مقاومه خالص. عشان كده شوف الضعيف لما بيقاوم بينتصر في النهايه. تعالوا نكمل لكن بعد الفاصل، فاصل ثم نواصل. استودعكم الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في استكمال حلقتنا في هذا خلق الله. الضعيف مهما كان ضعيف لكن هو عنده إمكانيات، ما تستسلمش، استعن بالله عز وجل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال استعن بالله ولا تعجز واصبر على ما أصابك. خليك صبور واستعن بالله سبحانه وتعالى حتى لو قامت الساعة وفي ايدك انك تعمل اي عمل صالح اعمله، اي حاجة، اي امكانيات عندك استغلها واستخدمها ان شاء الله عز وجل ربنا يجعل لك بيها مخرج باذن الله. لما داود عليه السلام تحدى جالوت، جالوت ده كان ملك ظالم وكان جيش جرار، ضربوا بحجر صغير، قتلوا وانهزم الجيش كله بحاجة بسيطة جدا في الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام حفر خندق بس شوية تراب شالهم الأرض وانتهت المسألة على كده. في حرب أكتوبر شوية مية نزلت خط برليف، يعني هي المسألة سهلة وبإمكانيات بسيطة ممكن ربنا ينصرك على أعتى الأعداء وأقوى الأقوياء من البشر طبعا، يعني أقوى الأقوياء هو الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نشوف مخلوق طبق النظرية دي، مخلوق ضعيف طبق نظرية انه يستخدم حاجة واحدة بس هو بيعرف يعملها ونجا ودوخ اقوى المخلوقات اللي ممكن يعني تستهدفه وبتظلمه وبتأذيه والنتيجة يعني حياته، يعني هم مش بيلعبوا مش بيهزروا، لا ده النتيجة ده اللي جاي. ده ايه اللي حصل؟ نمور بتحب جدا بط البرك او البط الغطاس، بط نوع من البط اسمه بط البرك او البط الغطاس. البط ده عنده قدرة، الموهبة اللي احنا نتكلم عليها، عنده حاجة واحدة بس بيعرف يعملها. ليه ايه؟ انه بيغطس في المية. تعالوا نشوف ازاي ان النمور يعني هتتعب تعب مضني بسبب هذا المخلوق الضعيف اللي عرف يستغل إمكانياته. حاول تكتشف نفسك زي ما البطة دي اكتشفت نفسها. تعالوا نشوف وبعد كده نكمل موضوعنا إن شاء الله. تفضل معي. دي محمية هي طبيعية والسياح موجودين معاهم النوع ده من البطة. البطة هي طارت ونزلت في البركة، جه النمر بيجري علشان يعني ياخدها، هيجري بقى مش هيعرف يحصل عليها أبدا. هي بتغطس تحت في المية شايفاه وهو مش شايفها. هيشوف طلعت فين في اليمين، بصوا كده هيجي ياخدها، هتروح طلعه له في الشمال. بصوا حضرتك هتلاقيها طلع بعيد في حتة هو مش متوقع معايا اهي. بصوا هنا كمان النمور التانية هتبدأ بقى ايه تنزل معاه، علشان اهي طلعت لهم التلاتة، ادي كده بقى اتنين، ادي التالت جالهم اهي، هتطلع لهم بعيد شوية اهي. هي غطسانة كده محدش عارف هي فين اهي، طلعت لهم هنا ناحية دي اهي، راحت غطسانة. كل ما يجي حد يمسكها تروح هي رايح لهم في حتة تانية خالص. بصوا حضراتكم وادي النمر بكل قوته وشرسته وجرئته وفرسته مش عارف يمسك البطة خالص. التلاتة، لا ده في كمان واحد، بصوا هم طالعين قدام، هي طلعت لهم ورا. بصوا حضراتكم هي هنا اهي وهم بيدوروا هناك، أسلحة بسيطة جدا اهو. وادي التالت، وادي الرابع جالهم علشان يمسكوها، هربت منهم كلهم. وهي ذكية بشوف حضراتكم وداخوا، هتخليهم يعني زي ما بيقولوا كده يعني هتوريهم النجوم في عز الظهر. شوفوا حضراتكم اهي وتختفي مرة تانية. واربع اسود، اربع نمور، شوفوا اهي وتغطس، والمسكين هيدوخ. وبصوا الأربعة، وفي واحد خامس ورا عمال ايه، ده بقى الايه اللي عمال يأيد عليهم. هو ده اللي احترم نفسه الحقيقة، ده اللي هو مش عايز يدخل في اللي هم دخلوا فيه. تعالوا بقى نشوف الموضوع اكثر قربا. دي حديقة حيوان، ودي البطة بتسبح في البركة بتاعتها، راح لها النمر علشان يفترسها بنفس الطريقة. ده بقى واحد لوحده، التانيين كانوا أربعة. هي دي البطة بتاعتنا اهي، كل ما يجي المسكين يهجم عليها، وطبعا مش متخيل انها هتعمل فيه كده اهو كده. هو فين؟ هي راحت فين؟ هيكتشف انها ورا ظهره اهي، ويجي يقرب منها تختفي، خلاص كده اختفت. يفضل بقى المسكين هي تروح له يمين، يجي لها يمين تجي له شمال، وهيفضل بقى على كده اهو. شوفوا الحيرة، انا عايز حضراتكم تشوفوا المشهد ده لاخره، هتكتشفوا ان هو اصيب باحباط بعد ما هيئس خالص. شوفوا هو فين وهي فين، وده نمر، يعني النمر ده يعني شراسة وافتراس وقوة وجبروت وقسوة، كل اللي انت عايز تقوله في الحيوان قوله. النمر ده ساعات بيغلب الاسد. شوفوا حضراتكم هنا مش قادر يغلب بطة صغيرة، والمسألة عمرها ما كانت بقوة الجسد او بقوة الامكانيات، وانما ازاي مخلوق ضعيف يقدر يغلب مخلوق قوي بمنتهى البساطة وبامكانيات بسيطة. المسألة ما هيش محتاجة كلها تكون جبروت. وشوفوا واختفيت له. شوفوا انا عايز بقى حضراتكم تشوفوا المشهد الاخير لما هيتعب. هو مش متخيل اساسا انها هتعمل كده، ومش متخيل النتيجة هتبقى كده، عنده احباط ويأس غريب. شوفوا حضراتكم ازاي هيخرج من البركة خالص وكله يأس وكله يعني هو مش مصدق نفسه ان هو بيفشل وبيخفق. وساعات كده بيجي لهم هستيريا، يعني الاقوياء لما يضعف قدام الضعفاء بتجي لهم هستيريا. ازاي؟ شوف هنا بقى ايه لما بدأت اعصابه تخونه، كان الاول هادي، دلوقتي بقى ايه بيبدأ يجري في كل حتة من خلاص بقى عنده اضطراب نفسي وعصبي من كتر ما هو فاشل. شوفوا بقى حضراتكم هنا اختفت. هو عايز يقول هو ايه اللي بيحصل، هو انا ابصوا هنا لما خرج محطم نفسيا، خرج الفشل والإخفاق والرسوب، وهنا دي بتعوم ومبسوطة ويا سلام ويعني وبترطب بجناحتها وبتغسل نفسها وحاسة كده بالانتعاش وحاسة بالانبساط. شوفوا يعني ده دي بس احنا بنقول لكم حتة من المشهد. يعني شو هو يعني عامل نفسه ذكي، يعني بيعامل نفسه مش شايفها، عايز يبقى يعني مكار، عايز يبقى يعني داهية. الغريب ان اي حد قوي ما بيبقاش متصور ان هو عنده جوانب ضعف وجوانب اخفاق وجوانب فشل، وايضا بيبقاش عنده تصور لقوة المخلوقات الضعيفة اللي قدامه. هو ده اللي احنا بنقول عليه ان احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منه، اللي هي ثغرات الضعف عند الاقوياء الظالمين وثغرات القوة عند المظلومين. ده هو ده اللي الناس مش واخده بالها منه. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. زي ما شفتوا حضراتكم كده، هي المسألة انها ما هياش اساسا قوة جسم وامكانيات بدن، لا ده هي المسألة كلها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وقد يغلب الضعيف القوية، وقالوا إياك أن تحتقر ضعيفا لضعفه أو صغيرا لصغره، فقد يضعه الله عز وجل في موضع يرجى وصاله وتخشى فعاله. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضعه في مكان تتمنى أنك تبقى قريب منه وتتواصل معاه وتخاف أنك تقرب من حاجة تخصه بعد كده لأنه بقى قوي. علشان كده الواحد لازم يكون على مهل. قبل ما نختم الحقيقة احنا معانا تقرير جميل عن المسجد الأقصى، عن محتوياته، عن شكله الحقيقي، لان في ناس متخيلة ان مسجد قبة الصخرة اللي هو قبته ذهبية ده هو ده مسجد الأقصى. لا، ده قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة ده جزء من ساحة المسجد الأقصى. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يعجل بفرج المسلمين فيه وفي كل مكان. تعالوا نشوف التقرير الجميل اللي جاي عن المسجد الأقصى، لأن كتير مننا ما يعرفش محتويات المسجد الأقصى وما يعرفش المباني اللي جواه عبارة عن إيه واتبنت إمتى وإزاي ومين اللي بناه. دي فرصة جيدة علشان اللي بتمر بيه أمتنا حتى نعرف وحتى لا ننسى، نعرف المسجد الأقصى وحقه وحتى لا ننسى اللي ضره وأثره. تعالوا نشوف هذا المقطع وإن شاء الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وتفضل معي.
في القدس نداء، في القدس نداء، فمن يغار على عورة صوتها قم وانتصر.
انتشر في السنوات الماضية الكثير من اللغط حول تعريف المسجد الأقصى وما يمثله من مباني، والخلط بين مسجد قبة الصخرة المشرفة القبة الذهبية والمسجد القبلي القبة الرصاصية، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتداول الناس صورا لتلك المساجد على أنها للمسجد الأقصى. ويعرف المسجد الأقصى بأنه كامل المساحة التي تقع بين أسوار الحرم القدسي الشريف، والذي تبلغ مساحته قرابة 144,000 متر مربع. لا يعرف بشكل دقيق متى بني المسجد الأقصى لأول مرة، ولكن ورد في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن بناءه كان بعد بناء الكعبة 40 عاما. فعن أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد اختلف المؤرخون في مسألة الباني الأول للمسجد الأقصى على عدة أقوال: أنهم الملائكة، أو النبي آدم أبو البشر، أو ابنه شيث، أو سام بن نوح، أو النبي إبراهيم، ويرجع الاختلاف في ذلك إلى الاختلاف في البان الأول للكعبة. وقد رجح الباحث عبد الله معروف بأن آدم هو من بنى المسجد الأقصى البناء الأول، لرواية عن ابن عباس. للمسجد الأقصى عدة أسماء، أهمها ثلاثة: المسجد الأقصى، وكلمة الأقصى تعني الأبعد، وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة. والذي سماه بهذا الاسم وفقا للعقيدة الإسلامية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وذلك في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. البيت المقدس، وكلمة المقدس تعني المبارك والمطهر، وقد ذكر علماء المسلمين وشعراؤهم هذا الاسم كثيرا، كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني: إلى البيت المقدس قد أتينا حنان الخلد نزلا من كريم. بيت المقدس، وهو الاسم الذي كان متعارفا عليه قبل أن يطلق عليه اسم المسجد الأقصى في القرآن الكريم، وهذا الاسم هو المستخدم في معظم أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قاله يوم الإسراء والمعراج: ثم دخلت أنا وجبريل عليه السلام بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين. ويتكون المسجد الأقصى من 7 مساجد مختلفة، وهي: الجامع القبلي، وهو المبنى الرئيسي في المسجد الأقصى والمعروف بقبته الرصاصية، ويقع في جنوب المسجد الأقصى في جهة القبلة، وفيه تقام خطبة صلاة الجمعة، ويقف به الإمام الذي يصلي بالناس في عموم المسجد الأقصى. أول من بناه هو عمر بن الخطاب عند فتح بيت المقدس عام 15 من الهجرة 638 من الميلاد، وبناه على صورته الحالية الخليفة عبد الملك بن مروان، وتم توسيعه وترميمه عبر التاريخ الإسلامي. المصلى المرواني، ويقع في أسفل الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى، وبني في الأساس كتسوية معمارية لهضبة بيت المقدس الأصلية المنحدرة جهة الجنوب، وذلك حتى يتسنى البناء فوق قسمها الجنوبي، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 4000 متر مربع، وهي أكبر مساحة مغطاة للصلاة في المسجد الأقصى. استعمله الصليبيون كاسطبل للخيل، وأعاده صلاح الدين بعد التحرير إلى تسوية ومخزن حتى عام 1966، حيث تم افتتاحه كمصلى، وسمي يومئذ بالمصلى المرواني نسبة إلى عبد الملك بن مروان. مسجد قبة الصخرة، هو المسجد ذو القبة الذهبية، والذي بني فوق الصخرة المشرفة التي عرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج. بنى المسجد الخليفة عبد الملك بن مروان عام 72 من الهجرة 691 من الميلاد، وهو يعتبر أقدم بناء إسلامي تم الحفاظ على شكله وزخرفته منذ بنائه. مسجد البراق، ويقع في الناحية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى، بني في العهد الأموي، وسمي بذلك نسبة إلى المكان الذي ربط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته البراق في رحلة الإسراء والمعراج. وكان يوجد في جهته الغربية باب قديم يسمى باب البراق، وقد أغلق بعد العهد الأموي، والذي كان يصل مباشرة إلى ساحة البراق خارج المسجد الأقصى، وينزل إلى مصلى البراق حاليا من خلال الرواق الغربي للأقصى بدرجات حجرية، والذي يفتح كل يوم جمعة للزيارة. مسجد المغاربة، ويقع في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى جنوبي حائط البراق، وله بابان، واحد مغلق في الجهة الشمالية وآخر مفتوح في الجهة الشرقية، ويستعمل اليوم كقاعة عرض لأغراض المتحف الإسلامي الذي نقل من الرباط المنصوري إلى هذا المسجد. يتوارد أن من بناه هو صلاح الدين الأيوبي سنة 590 هجرية 1193 ميلادية، جامع النساء، ويقع داخل المسجد الأقصى ويمثل الجزء الجنوبي الغربي منه، حيث يمتد بمحاذاة حائطه الجنوبي بدءا من الجدار الغربي للجامع القبلي وحتى الحائط الغربي للمسجد. وهو اليوم مقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها غربي ملحق بالمتحف الإسلامي، وثانيها في الوسط وبه توجد مكتبة الأقصى الرئيسية، وثالثها شرقي ملاصق للجامع القبلي ويستعمل الآن كمستودع. وجامع النساء عبارة عن بناء كبير واسع مرتفع عن مستوى الجامع القبلي، ويرى باحثون بأن بناءه يعود إلى العهد الصليبي، حيث بني ككنيسة ليعيده صلاح الدين الأيوبي لمصلى خصص للنساء، مصلى الأقصى القديم. ويقع هذا المصلى تحت الجامع القبلي، يتم الدخول إليه عبر درج يقع قرب الرواق الأوسط في الجهة الشمالية للجامع القبلي، وهو عبارة عن ممر يتكون من رواقين باتجاه الجنوب. بناه الأمويون ليكون مدخلا ملكيا إلى المسجد الأقصى من اتجاه القصور الأموية التي تقع خارج حدود الأقصى من الجهة الجنوبية. وكان هذا المصلى مغلقا لا يفتح إلا في حالات الضرورة فقط، حتى عام 1998 حيث تم تنظيفه وإعداده ليكون مكانا ملائما للصلاة، وهو يتسع لحوالي 1000 مصل.
والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصرة، وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لو عطى النفسي عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المرة، هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن، النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان، هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان.
المسجد الأقصى زي ما حضراتكم شايفين كده عدة مساجد، المسجد الشرقي والغربي وقبة الصخرة ومسجد النساء والمسجد، يعني مساجد، مش مسجد واحد ولا قاعة واحدة، ولا ومسجد المغاربة والمكتبة والممرات اللي موجودة فيه. يعني الحقيقة ما هوش مسجد فقط للصلاة، ده مسجد تاريخ كامل، كل واحد جه من الحكام ومن الخلفاء حط بصمة عليه وكان بيتمنى انه يبقى جزء مشارك فيه. المسألة على فكرة ما هيش المسجد وما هيش المسألة اساسا للإسلام، يعني برضه عشان يبقى عندنا فهم عميق للي بيحصل. النبي عليه السلام هاجر وساب مكة وساب وكان فيها المسجد الحرام، وكان الكفار هم اللي مسيطرين على المسجد الحرام، وكان المسجد الحرام في يومها 360 صنم بعدد أيام السنة يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجود في مكة في هذا الوقت. يعني المسجد الأقصى مش هو أول مسجد ولا أعظم مسجد كان مسيطر عليه كفار أو يهود، لا، يعني اللي كان قبليه واللي أفضل منه وأعظم منه كان المسجد الحرام، ولكن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالصبر النبي عليه السلام حتى كان راضي وكان مبسوط ان هو جوه مكة هم مرضيوش وخرجوه، وقال لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم خرج عليه الصلاة والسلام في مكان مفوش مسجد، المدينة ما كانش فيها مسجد، ما كانش فيها مسجد، وبعد كده الصحابة بنوا مسجد والنبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجد وهكذا، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبنشر الخير وبنشر الحق وبالتوكل على الله عز وجل وحسن الاعتماد عليه، كل ده رجع تاني. النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ المدينة وأنشأ فيها دولة الإسلام، ورجع مكة انتصر على أهلها وخد المسجد الحرام وكسر الأصنام وقال جاء الحق وزهق الباطل وأسر أهل الأوثان، وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام حصن الأمة واتسعت الرقعة ودخل الناس في دين الله أفواجه، والصحابة رضي الله عنهم كملوا الفتوحات بعد كده حتى أدخلوا الفرس والروم أراضيهم ومبانيهم داخل الدولة الإسلامية. بدون دعوة إلى الله تعالى وبدون صبر وبدون حسن رؤية وبدون حكمة مفيش حاجة من دي هتحصل خالص. عشان نطلع ونزعق ونخبط ونرقع ونشتم، لا، ديننا ما هوش الكلام ده خالص. ديننا فيه صبر، فيه حكمة، فيه تؤدة، فيه روية، فيه دعوة إلى الله تعالى. احنا مش عايزين نوظف الناس في قضايا، لا، ده احنا عايزين الناس تهتدي، حتى المشركين وحتى الكفرة واليهود نتمنى ان كل دول يهتدوا، وبعد كده كل المساجد دي هتيجي وكل الخير ده هيرجع زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلمين بذلك. ده علشان بس ما يبقاش المسألة كلها ان احنا حناجر وهم خناجر، احنا نقعد يعني نزعق ونشتم وهم يأسروا ويقتلوا. المسألة محتاجة شوية صبر ومحتاجة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومحتاجة نشر لهذا الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. أحبتي، بالحب التقيت بكم والشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب مجالسنا وإلى الجنة.